أيها الأحبة، كل الشكر والتقدير لكم على طيب متابعتكم لنا ضمن حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج اكتشف إيران. في الحلقة المقبلة سنكمل حديثنا بإذن الله حول محافظة سيستان وبلوچستان. حتى ذلك الحين، في أمان الله وحفظه،
إلى اللقاء.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟ من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
من كتب زعماء الدنيا يدعوهم لإله أوحد؟ من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من كتب زعماء الدنيا
يدعوهم لإله أوحد؟
من سامح في الفتح طلقا وطوى ماضيهم واستبعد؟
من وفى عهد مخالفه إلا نور الله محمد؟
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هاتوا إن شئتم سيرته واستدعوا الأيام لتشهد. سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبى.
هاتوا إن شئتم سيرته
واستدعوا الأيام لتشهد.
سترون نبيا من حب بالقيم السمحى يتعبد.
وتعيش وقفة إجلال لنبي الإسلام محمد.
هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟ هل من بشر أو من ملك يمكن أن يسموك محمد؟
قصة عدل، سيرة طهر، في حلقات الزمن تردد. هل من بشر
مثل محمد؟
هل من بشر
مثل محمد؟
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من جمادى الثانية عام 1447 هجري قمري، والمصادف للثاني والعشرين من شهر آذر عام 1404 هجري شمسي، والموافق للثالث عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2025 ميلادي. في 22 من شهر آذر عام 1304 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثالث عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1925 ميلادي، بدأ مجلس المؤسسين في إيران جلساته لنقل السلطة إلى السلالة البهلوية التي استمرت 53 عاما، وبذلك انتهت فترة حكم السلالة القاجرية في إيران والتي استمرت 153 عاما. واشتهرت العائلة البهلوية في إيران التي حكم منها رضا خان البهلوي ومن بعده نجله الشاه المقبور بضعفها وفقدانها للكفاءة السياسية وارتباطها الوثيق بالاستعمار البريطاني والأمريكي. وبسقوط السلالة البهلوية انتهت فترة الحكم الملكي في إيران التي استمرت لأكثر من 2500 عام، إذ أسقط الشعب الإيراني المسلم النظام الملكي في ثورته الإسلامية المباركة. في 22 من جمادى الآخرة عام 391 للهجرة توفي الشاعر والأديب أبو عبد الله حسين بن أحمد بن محمد الحجاج النيلي البغدادي. ولد البغدادي في بغداد ودرس فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم كرس وقته لدراسة الأدب العربي، بحيث أصبح فيما بعد أحد كبار أدباء وشعراء عصره، وذكره المؤرخون بأنه كان شاعر عصره، وجمع الشريف الرضي الجيد من أشعاره في ديوان للشعر، وللبغدادي ديوان للشعر في 10 مجلدات، ولا تزال نسخة من ديوانه في المكتبة الوطنية ببغداد، وأجزاء منها في المتحف البريطاني ومكتبة جامعة إسطنبول. وأخيرا وفي 13 من كانون الأول ديسمبر عام 1870 للميلاد، بدأت فرنسا عملياتها العسكرية لاحتلال أراضي غرب إفريقيا، وقتل وأصيب في تلك العمليات التي استمرت أكثر من 10 سنوات الآلاف من الجنود الفرنسيين على يد المقاومة الشعبية ورجال القبائل في إفريقيا. إلا أن انتشار القبائل وابتعادها عن بعضها وفقدان التنسيق فيما بينها وقلة أسلحة المقاومين سهل على الفرنسيين السيطرة على العديد من الدول الإفريقية كالسنغال وزامبيا وغينيا وساحل العاج. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء. مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمر نايلسات 201.97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
إن امرأ أمن الحوادث جاهل يرجو الخلود كضارب بقداحي من بعد عادي الدهور ومأرب ومقاول بيض الوجوه صباحي مرت عليهم آفة فكأنها عفت على آثارهم بمتاحي يا ليت شعري حين أندب هالكا ماذا تؤببني به أنواحي أيقلن لا تبعد فرب كريهة فرجتها بشجاعة وسماحي ومغيرة شعواء يخشى درعها يوما رددت سلاحها بسلاحي ولرب مشعلة يشب وقودها أطفأت حر رماحها برماحي وكتيبة أدنيتها لكتيبة ومضاغن صبحت شر صباحي وإذا عمدت لصخرة أسهلتها أدعو بأفلح مرة ورباحي لا تبعدن فكل حي هالك لا بد من تلف فبن بفلاحي إن امرئا أمن الحوادث جاهلا ورجى الخلود كضارب بقداحي ولقد أخذت الحق غير مخاصم ولقد بذلت الحق غير ملاحي ولقد ضربت بفرض مالي حقه عند الشتاء وهبة الأرواح من قصيدة للشاعر السموأل ابن عادياء الأزدي.
نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب هتاف يرج بقلب الفتى عليك الصلاة عليك عليك الصلاة عليك السلام عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى المصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما وخير مرسل من ذي الجلال رسول العالم ربز المعالي وخير مرسل من ذي الجلال شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما هدى يا مصطفى يا مصطفى خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى عدل سما
وعبرة بسم الله الرحمن الرحيم. تحية لكم مستمعين الأفاضل وأهلا ومرحبا بكم وقصة هذا اليوم هلموا للاستماع مشكورين. جلس رجل أعمى على إحدى عتبات عمارة واضعا قبعته بين قدميه وبجانبه لوحة مكتوب عليها أنا أعمى أرجوكم ساعدوني. فمر رجل إعلانات بالأعمى ووقف ليرى أن قبعته لا تحوي سوى قروش قليلة فوضع المزيد فيها ودون أن يستأذن الأعمى أخذ لوحته وكتب عليها عبارة أخرى وأعادها مكانها ومضى في طريقه. لاحظ الأعمى أن قبعته قد امتلأت بالقروش والأوراق النقدية فعرف أن شيئا قد تغير فسأل أحد المارة عما هو مكتوب عليها فكانت الآتي: نحن في فصل الربيع لكنني لا أستطيع رؤية جماله. مستمع الفاضل، غير وسائلك عندما لا تسير الأمور كما يجب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ومن أضر بامرأة حتى تفتدي منه نفسها لم يرض الله تعالى له بعقوبة دون النار، لأن الله تعالى يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم. هذه الوصية الكريمة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم تؤشر على مشكلة أسرية اجتماعية كثيرا ما نلمحها أو نسمع عنها، وهذه المشكلة هي أنه بعض الأحيان الزوج لا يكون على وفاق مع زوجته، مثلا لا يحبها أو يريد امرأة ثانية، يريد أن يتزوج امرأة ثانية وما يستطيع أن يجمع بينهما. مثلا افترض أنه الزوجة الثانية تقول له: أنا ما أقبل إلا أن تطلق زوجتك، والزوجة الأولى أيضا لا يوجد عذر لتطليقها مثلا، يعني أو لغير ذلك من الأسباب، يعني أسباب كثيرة في بعض الأحيان الزوج لا يريد زوجته. طيب، هنا المفروض أنه إذا لم يكن يحبها، إذا لم يكن على وفاق معها، إما أن يسرحها بإحسان أو يمسكها بإحسان، يسرحها بمعروف أو يمسكها بمعروف. فالإنسان عليه أن يكون هكذا، يعني هذه الزوجة إما أن تعيش معها عيشة بمعروف أو لا تسرحها بإحسان. بعض الناس يسوي لا، يظل يأذيها، يظل يختلق لها المشاكل، يضغط عليها، يضربها إلى آخره، حتى هي تقول ماذا؟ حتى تقول هي: طلقني، وتفتدي نفسها. تفتدي نفسها إشارة إلى الخلع، يعني يظل يضغط عليها يضغط عليها يضغط عليها، على مود مثلا هو ما يريد يطلقها هو حتى لا يعطي المهر، خصوصا إذا كان المهر ثقيل مثلا، فيظل يضغط عليها ويأذيها حتى هي تقول أنا ما أريد، وبالتالي تتم عملية الخلع وتتنازل عن المهر المقدم المؤخر، أو يشترط عليها مثلا بعضهم فوق ذلك أيضا مبلغ مالي. هذه قضية خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وآله يقول: ومن أضر بامرأة، يعني يدخل عليها الضرر، يدخل عليها الأذى، حتى تفتدي منه نفسها، يعني حتى تعطيه مبلغ من المال أو تتنازل عن المهر وتقول له خلاص طلقني أنا ما أقدر أعيش. يقول النبي صلى الله عليه وآله: لم يرضى الله تعالى له بعقوبة دون النار. ليش يقول؟ لأن الله تعالى يغضب للمرأة كما يغضب لليتيم. المرأة ضعيفة، خصوصا بعض النساء اللي مثلا يتيمة، بعضهم عتها أبوها إخوانها، لكن بعض النساء ضعيفات، وهذه مثل اليتيم، الله عز وجل يغضب لها غضبا شديدا، ما يسمح بإيذائها. فأنت هذه المرأة إما أن تجعلها في بيتك وتكرمها وتعاشرها بالمعروف، إذا كنت لا تريدها خلاص سرحها بإحسان، أما أنه تضغط عليها وتأذيها حتى تتنازل مثلا عن حقها وعن مهرها، أو حتى تعطيك مال وتقول لك طلقني حتى تخلع نفسها، هذا ليس صحيحا وليس أخلاقيا بالمرة. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته، والحمد لله رب العالمين.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلغن دماء صبر الأرض. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبا الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك واسأل القدس حتى مطلع النصر،
حتى مطلع النصر.
مع الشهداء
شهيد الشهيد حسن نياد عبد الفتاح شلبي طفل لم يتجاوز 13 من عمره من سكان مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، اغتالته رصاصة صهيونية حاقدة بعد أن نالت من جسده الغض خلال مشاركته في فعالية جمعة العودة 46. حمل الشهيد الهم منذ صغره كما هم أطفال فلسطين، وذاق ويلات الاحتلال وعذابه وحصاره الذي اقتحم كل بيت فلسطيني. كان يشعر بدنو الأجل حيث في كل مرة يودع أهله قبل الخروج من منزله، إلى أن جاء الوداع الأخير فقد ارتقى حسن شهيد. للمزيد عن الشهيد حسن شلبي نرحب بوالدته وشقيقته في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء لمعرفة المزيد عن طفلهما الشهيد.
نتعرف عليكي؟
أنا والدة الشهيد حسن نياد عبد الفتاح شلبي.
نعم حج، يعني يا ريت تحدثينا عن الشهيد الطفل حسن، طفولته كيف كانت ونشأته؟
والله إحنا أول يوم ما ولدت أنا ولدته الساعة 16/2 في 2005. والله هو صفاته حلوة، يوم ما ولدته بقعد حلوة برضه، كان الوالد قاعد يوم ما ولدته طلعت له بطالة 3 شهور.
نعم.
يعني من يومها والله رزقنا، من يوم ما جبته والله رزقنا فيه. كان ما يزعل حسه أنا اللي كنت زعلانة. وبعديها ما حبش حدا يضربه، ما حبش حدا يتكلم معه، تقول الروح بقت معلقة فيه الولد هذا.
نعم.
وحنون علي كتير والله وعلى أبوه. والكل بحبه هنا الناس والكبير قبل الصغير كمان، وكله الأطفال وكل. وبعديش الولد الصغير اللي في بطن أمه بكى عليه
الله يرحمه. طبعا دراسته لوين وصل؟
وصل لسابع ثاني إعدادي.
كان عنده إحساس بالمسؤولية رغم صغر سنه؟
كتير. يعني اللي سنه طعن لعب وطعن بعرفوش إيش الحياة، فهذا لا تقول سبحان الله ماسك الهموم كتير.
نعم. طب كان قبل استشهاده كان بحكي لك إشي، حكى لك إشي؟
والله هو حكى لي قبل أسبوع، حكى لي يما أنا إن شاء الله بدي أستشهد. طب يعمل لي إياهم ضحك يعني، بعدها يقول لي أنا بدي أستشهد ويعني يالك تكون أم شهيدة وصلي. فهو كسكت لا إيش تحكي الكلام هذا، إلا هو بقول لي لا إن شاء الله أكون شهيد وأنت تكون أم شهيد.
طب كيف تتذكري لحسن لقيتها بعد استشهاده؟
بتذكر كل حاجة فيه حلو، بقت عندي بتذكر.
نعم.
بتذكر كل حاجة فيه في الدار حلو علي. يما يجي يسلم علي يقول لي.
الله يرحمه حج الله يرحمه. نحكي مع أخته؟
ألو السلام عليكم، أنا أختي الشهيد حسن شلبي. أختي الكبيرة.
نعم. طب يعني بالتأكيد لك يبدو أو كما ظهر أنه في علاقة وطيدة بينك وبين حسن.
والله كثير.
حدثينا عن حسن.
أنا كنت كثير أنا متقربة منه، أنا عشان الكبيرة كنت متقربة من أخواتي كثير. أكثر إشي يعني بحسن كان لما يجي من شغله كان يجي لأنا، خد هاي إذا إن بدها إشي يدين أنا المصاري تبعون شغله ويقول له هاي المصاري اللي جبتهم، وأدين إذا عاوزين إشي كان يعني للبيت وكذا، هو اللي يحمل المسؤولية ويروح يشتغل. إذا ما كانش عندنا أي إشي يروح يشتغل يعني أي مكان، كان يجي من عند حماد، إحنا ساكنين حماد خانيونة، كان يجي من عند حماد لعند بني السهل يروح يدور على شغل، ماشي ما كانش يركب، معاش مواصلات إنه يركب، يدور هنا وهنا عشان يجيب لنا لقمة العيش.
يعني هو كان بدرس وكان بيشتغل؟
كان يدرس وكان يشتغل، كان يروح المدرسة ويجينا وتعبان والله كان يجي من المدرسة ويروح الشغل على طول، يعني يلبس وهذا يقول لي يلا بدكو إشي، نقول له سلام تكون رايح، بقولنا هيني جاي هيني جاية.
كنتوش تعرف
باجي كان يقولنا بعدها اخر فتره امي بتقول له خلص يا حسن انت تعبت في حياتك خلص بلكش تشتغل خليك يعني اقعد بكفيك هو بقولها لا هيني 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 قاعد لك يا امم ما تخافيش عليا بس انت دير بالك على صحتك ودير بالك على حالك ودير بالك على بناتك كان يودعنا زي يعني يحكينا زي هيك وكان كل ما يطلع دير بالك على حالك ودير بالك على حالك وهيك يقولنا
نتوقف قليلا مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث عن الشهيد الطفل حسن شلبي. من جديد نعود ونرحب بعائلة الشهيد الطفل حسن شلبي ونكمل الحديث عن الشهيد واستشهاده.
طب حسن كان بيشارك في مسارات العودة بروح على المسارات؟
كان يشارك الجمعة اللي قبلها كان يروح بس بعيد عن السلك كان يروح ولما يجي يقولنا هيني روحت ما كانش يروح
ما كنتوش تعرفه بالأول؟
لا كان يروح ويجي لما يجي من المسارات العودة يقولنا هيني اجي هيك كان يقولنا الاسبوع بقولنا ان شاء الله اجلنا الجمعة اللي قبلها بقولنا متوطش حط العلم قدام السلاك وكانوا بدهم يعني يتصاوب بس بحمد ربنا الحمد لله عاش معانا اسبوع واجل انه بقولها هيني متوطش يعني ان شاء الله الجمعه اللي جاي انا شهيد الاسبوع او الى شهر زي هيك قلنا انا ان شاء الله حستشهد بقولها يعني يالك من حظك تكون انك ام شهيد قلنا انت خوات شهيد وارفع راسك فينا وكان يقولنا زي هيك
نعم كيف يعني استشهد حسن
والله اول وقت العصر زي هيك صلى صلاة العصر وأجلنا شوية هيك على بيتنا فريد طلع علينا في نظرة غريبة زي نظرة التوديع بعدها حضننا بعدها راح لما راح على الباص صار يقول لي ينشد يا طير هيني بدي أطير سمعون الناس بعدها يقول لي يا طير بدي أطير وقال لأبوي يعني بديش أرجع يابا هيني طالع ومش حرجع يعني هيني رايح استشهد كله ولما راح الباص بقول هني يا طير بدي أطير نزل من الباص لسه بدي يميل الباص هو قنصه يعني
نعم وين إصابته؟
قنصه على قلبه على قلبه
أكد مضى حسن شهيدا موجها بدمه الطاهر رسالة للاحتلال أن الشعب الفلسطيني لن ينسى حقه وإلى المجتمع الدولي بضرورة وقف الجريمة التي تلاحق أطفال فلسطين فإلى جنات الخلد يا حسن مع النبيين والصديقين والشهداء وإلى نلتقي وصفحة جديدة من صفحات الجهاد والمقاومة نترككم في أمان الله.
واحة الصبار
رغم تجربتها الوليدة في الأدب لن حاكت في كتاباتها هموم وطنها وشعبها وقضيتها
هي الموهبة الأدبية الجديدة ياسمين كراجة من سكان شمال قطاع غزة. ترى الإنسان بقدراته وليس بإمكاناته، ومن هنا كانت بداياتها. التقينا بالموهبة الأدبية ياسمين كراجة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج واحة الصبارة لنتحدث وإياها عن موهبتها وعن كتاباتها. نتعرف عليك.
معك ياسمين عبد الرحيم حمدان كراجة من شمال غزة.
يا ريت تحدثينا عن بداياتك مع الأدب والشعر والكتابة.
أنا صحيح إنه موهبة جديدة، ولكن مش كتير، لأني بديت من صف رابع، يعني من تقريبا 6 أو 7 سنوات. وبتمنى يعني إنه أترك بصمة إلي في مجال الأدب والشعر والثقافة، وأكون يعني لجانب البلد والقضية الفلسطينية.
نعم، يعني كيف كانت البدايات؟ يعني كيف كنت تكتبي؟ حدا بيشجعك؟ هي موهبة؟
صحيح، يعني هو أول حد شجعني هو لكي.
نعم.
شاعر كمان اسمه عمر خليل عمر، للتقدير والاحترام له. وكثير ناس دفعتني لما سمعوا مني حكولي إنه في موهبة ولازم إني أنا أرميها، واشتغلت شوي على حالي ولسه يعني مستمرة.
نعم، يعني لشو بتطمحي؟ لشو بتطلعي؟
يعني أسمى هدف إلي تحرير الوطن، وأدنى هدف يعني النجاح، لأنه طبعا هيك أنا حاطة أمامي خيارين، إما النجاح أو النجاح. ولكن أسمى أمي إلي تحرير الوطن.
نعم، كنت بتشاركي في أمسيات، في مؤتمرات أدبية؟
صحيح صحيح، شاركت في أمسية مع فرقة كانت في شمال غزة، وشاركت مع قناة الكتاب بلقاء على قناة الكتاب، شاركت مع إذاعات شعب والقدس، إذاعات يعني كثيرة.
طب أستاذة ياسمين، يعني شو اللي كان بيشجعك على الكتابة؟
هو الكتابة بدت عندي بحادثة، كانت وفاة والدي، وبعدها يعني صرت أكتب، وكان والدي الله يرحمه كمان كان بيكتب، ولكن ما كانش مهتم كثير يعني انه يطلع، كان يكتب بس لنفسه.
نعم، يعني بتعبري كنت عن اشي بداخلك من خلال القلم والكتاب. نعم،
صحيح، كمان بنعبر عن كل اشي، مش بس يعني الشعر بالفرح وبالحزن وبالمأساة وبالرثاء وبالفقر، بكل اشي، اهم اشي الوطن يعني.
نعم، يعني يسمو على كل كتاباتك يعني التعاطي مع القضايا الوطنية، القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني خصوصا، وأنه يعيش حالة من الألم والمعاناة والاحتلال.
صحيح صحيح، لأنه إحنا كمان بأمس الحاجة إن نعبر عن الألم اللي جوانا، سواء بالكتابة، سواء بالمقاومة، سواء بالسلاح، سواء بأي وسيلة من الوسائل.
نتوقف مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع الموهبة ياسمين كراجة، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بضيفتنا الموهبة ياسمين كراجة، ونكمل معها الحديث حول أبرز القضايا التي تناولتها في كتاباتها. لو تسألنا ياسمين، يعني أبرز القضايا اللي تناولتيها في كتاباتك؟
أبرز القضايا أسرى واحتلال وتشريد وتهجير والوضع المأساوي اللي في غزة بالتحديد. تقريبا بديت أحكي إنه في مشاكل كثيرة، لأنه إحنا شعب بيطلع لقدراته مش لإمكانياته، برغم الإمكانيات البسيطة إحنا عندنا إمكانيات قادرة على إنها تسمو فينا. بتمنى يعني هاي القضايا انه ممكن انه تصير مثلا حادث او يصير اشي او يصير اضراب عند الاسرى او يصير عنا انتفاضة اللي صارت اخر اشي والشهداء اللي راحوا فيها، يعني كل هذا بيدفع الشهر انه يكتب حول هاي القضايا، لانه كمان اللي بده يكتب بمجال امور مؤلمة وحرب وتشريد وتهجير ما بدوش يعني جو رومانسي او بدوش يعني باي مكان ممكن يكتب باي زمان، وحتى كمان ممكن تجي دفعات انه تجبر انه يكتب بهذا الوقت بالتحديد.
نعم، وبالتالي الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة والحجر و...
صحيح.
نعم،
هي نوع من أنواع المقاومة.
نعم،
هي على الاستمرار بأي مقاومة، سواء كلمة سواء سلاح سواء يعني مؤتمرات، أي إنسان ممكن يساهم وأي إنسان بيده أنه يقاوم وأي إنسان بيده أنه يقدم لهذه البلد.
يعني أبرز الشعراء اللي أنت تأثرت فيهم؟
والله هم كتار يعني الشعراء، ممكن في شاعر عندنا بغزة اسمه عمر خليل عمر تأثرت فيه، هو رجل كبير، وفي الشاعر تميم البرغوثي والشاعر محمود درويش يعني في شعراء، والشاعر هشام الجاك، والشاعر في كمان عندنا بغزة هو صحيح ممكن مش معروف كتير بس في شاعر أو كاتب وشاعر ومغني عصام حاتم، شاعر أشرف المصري.
نعم، الرسالة اللي يعني أنت بتحاولي كموهبة جديدة تتطلعين إليها والرسالة اللي بتحاولي توصليها من خلال ما تكتبين؟
هي الرسالة العظمى والكبرى اللي هي الوطن، اللي كتير ناس يعني بينسوا القضايا وبينسوا انه القضية الاساسية والوحيدة والكبيرة انه الوطن، اللي ممكن لو تعدلت هاي القضية يتعدل القضايا الثانية. بحب انه احكي للجميع انه اطلع على قدراتك مش لامكانياتك، انه الانسان يكون من ذاته يدفع نفسه رغم انه في حصار، رغم انه في تعب، رغم انه في دمار، رغم انه في كتير يعني اشكال المأساة عندنا كبيرة جدا في غزة، ولكن لسه في امل.
نعم، الى العالم ايضا
بتمنى انه الامة العربية والحكام ينتبهوا شوية للقضية الفلسطينية، يعني بحكي هالكلام تقريبا فاقدة اكثر من نص الامل، بس بتمنى يعني انه الجميع يقدر ويحترم مشاعر الشعب الفلسطيني.
نعم،
في غزة وفي الضفة.
اخيرا ياسمين فراجة، يعني لو تسمعينا يعني ابرز ما كتبتي.
مقطع من قصيدة على لسان ام الشهيد مهند الحلبي، انه حوار بس تقريبا بسيط، هو يا ده انا قلبي استنى شوي لسه مش بعتش يا بني، مين يسقيني كاس المي ما انزل تحت الفي، يما تأنى وقول اخطي ما تحرمش عيون الضي، والله بعادك ويل وكي وفراقك شو غالي علي، يا نور عيني استنى شوي. هو بيرد عليها يما ما تنادي الاحزان، شو استنى يما كمان صدري عليهم مليان، ملينا سجن وسجان، ملينا خوف وحرمان، ملينا جوع وقضبان، ونسينا معنى الإنسان، شو أستنى يما كمان، شو أستنى يما كمان.
إذن يبقى الشاعر لسان حال أمته، يعبر من خلال ما يكتب عن الواقع الذي يعيشه من أطراح وأحزان، معاناة وعذابات، وهكذا هو الشاعر الفلسطيني الذي لم يغب عن التعاطي مع هذا الواقع الذي يعيشه شعبه، لتكبر وتتسع الرسالة التي بات يحملها إلى العالم أجمع بأننا شعب يستحق الحياة ويستحق الحرية. نشكر ضيفتنا على هذا اللقاء الأدبي، وإلى هنا ينتهي لقاؤنا على أمل أن يتجدد معكم وبكم في حلقة جديدة من واحة الصبار، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة، هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلابد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب، البوليس، افتحوا الباب.
أهلا 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 وسهلا، شرفت يا شيخ، شرفت دائرة بوليس حيفا.
شكرا لك، ولكن هل لي أن أعرف سبب وجودي هنا يا حليم أفندي؟
جئنا بك يا مولانا لتنضم إلى باقي أفراد العصابة.
عصابة؟ أية عصابة؟
العصابة التي هاجمت مستوطنة نهلال قبل 6 أشهر.
يا سبحان الله، وما شأني بها؟
انظر جيدا، ألا تعرف هؤلاء؟
بلى، أعرف 2 منهم بالشكل والاسم، والثالث أعرفه بالشكل فقط.
ولكنه لا يعرف شيئا يا سيدي.
اخرس أنت يا غلايني. إذن يا شيخ، أنت لا تنكر معرفتك بهم؟
طبعا، فأنا إمام مسجد، وهؤلاء ممن يصلون فيه باستمرار، ويحضرون حلقات دروسي، ويستفتونني بأمور دينهم
وأمور قنابلهم وبنادقهم. ألا يستفتونك بها؟
يا حضرة المحقق، أنا رجل دين ولست ضابطا في الجيش، وإذا أردت أن تتأكد فاسألهم بنفسك.
تتذاكى علي؟ تتذاكى علي يا ابن ال...
إياك، إياك والبذاءة، فنحن قوم كرامتنا أغلى من حياتنا.
إذن فأنت تنكر علاقتك بهذه العصابة.
وأنا أيضا ليس لي علاقة بها.
اخرس أنت الآخر.
سيدي،
ما الأمر؟
الأهالي يتظاهرون في الخارج ويطالبون بإطلاق سراح الشيخ.
هكذا، إذن صحيح ما سمعناه يا شيخ، محبوك كثيرون.
الحمد لله الذي حببني إلى قلوب الناس البسطاء.
تبدو سعيدا و...
ولكنني أتساءل يا حليم أفندي، أنت وأمثالك خدام الإنجليز وأتباعهم، هل لكم أناس يحبونكم بصدق ويتظاهرون لأجلكم ويتذكرونكم بالخير؟
لن أرد عليك، لن أرد. هيا أعيدوهم إلى الزنازين. هيا.
ما الأخبار يا عبد الملك؟
أطلق سراح الشيخ مع ضمان محل إقامته.
الحمد لله. وباقي المعتقلين؟
وضعهم صعب يا حنفي، وتحديدا مصطفى الأحمد.
كان الله معهم. وهل قابلت الشيخ؟
أجل أجل.
هل من أوامر جديدة؟
أوامره لم تتغير، لا تواصل مع مجموعات العصبة إلا للضرورة القصوى، أما العمليات العسكرية فممنوعة، ممنوعة إلى أجل غير مسمى.
لقد طال التحقيق كثيرا يا حليم أفندي.
قلت لك يا هير جولدمان، لا أريد تحويل القضية إلى المحكمة قبل إدانتهم بشكل واضح، كما أنني ما زلت آمل بتوريط القسام.
بفريق التحقيق الذي لديك لن تتمكن من انتزاع الاعترافات اللازمة.
ولماذا؟
معلوماتنا تقول إن المحققين المساعدين متساهلان.
حقا؟ وما السبب برأيك؟
هما متساهلان لأنهما بكل بساطة لا ساميان.
لا ماذا؟ لا ساميان؟ ماذا تعني؟
أي إنهما يكرهان اليهود.
وماذا تقترح؟
أقترح أن تستبدل بهما آخرين. ما رأيك بالنقيب كلايتمان؟
وما رأيك بالملازم أحمد نايف؟
لا بأس، لقد أقنعت رئيسك الجنرال ستيوارت بالملازم كلايتمان، وسأقنعه بأحمد نايف.
ممتاز ممتاز.
أما بالنسبة إلى بيارة البرتقال فقد اشتريناها، وهي تنتظر انتهاء التحقيق لتصبح لك.
سأنهي التحقيق بأسرع وقت ممكن.
أمي، كلهم يقولون إن والدي وراء عملية نهلال، أو على الأقل هو المحرض عليها.
مهلا يا ميمنة، مهلا يا ابنتي، لا تصغي للشائعات كثيرا.
غريب يا أمي، وهل يخجل والدي من تهمة كهذه؟
حتى لو نال هذا الشرف فهو لا يحب أن يتحدث عنه. مثلا، ألا تعرفين أن أهل حيفا يجهلون كل شيء عن جهاده في جبلة والزنقوفة؟
ماذا؟ ولكنني تحدثت عن هذا الأمر مع زميلاتي وصديقاتي.
لا بأس بذلك، لا بأس،
ولكنني خائفة يا أمي.
مما يا ميمنة؟
طريق والدي صعب وخطير، تحريضه يزعج الإنجليز.
هذا خياره يا ابنتي، لقد فقد الثقة بمحاورتهم.
إن أغلب زعماء فلسطين يحاورونهم، فهل يعقل أن يكونوا كلهم على خطأ ووالدي وحده على صواب؟
الإنجليز محتلون، والمحتل خصم، ولا يمكن أن يكون حكما. إنهم يدعون الصداقة فيما يسلمون زمام الأمر والأرض للصهاينة.
ولكن يا أمي،
انظري إلى بواطن الأمور يا ميمنة، وستجدين أن والدك يسبقهم، وفي يوم ما سيلتحق الكثيرون بركبه.
أصدقني القول يا شيخ عز الدين.
ماذا يا عم فرحان؟
لما لا تثق بي ثقة كاملة؟
أنا؟ لا سمح الله، أتكون على رأس مجموعة في عصبتنا ولا أثق بك؟